بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ونحن ما زلنا نتكلم عن الدور 4 من أدوار تاريخ التشريع الإسلامي، ونحن نتكلم عن الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة، لأن الدور 4 يحتضن عهد المذاهب الأربعة، ولب الدور 4 الحديث عن هؤلاء الأئمة الأربعة. ونحن نتكلم كما تعلمون الآن عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بدأنا نتكلم في أواخر الدرس الماضي عن منهجه في الاجتهاد، وقلنا إنه يعتمد أولا على النص، لا يبتغي بالنص بديلا. وعندما نقول نص، كلمة النص تشمل نص القرآن ونص السنة، وهو يلحق بنص القرآن والسنة فتاوى الصحابة، وهذا ما سنتحدث عنه الآن. الإمام أحمد بن حنبل يرى أن النص هو المرجع الأول بقسميه، نص القرآن ونص السنة، ولكنه يعتبر أن السنة تأتي في الدرجة الثانية من حيث الاعتبار، ذلك لأن الذي جعل السنة مرجعا القرآن، فالقرآن هو الذي يأمرنا بأن نطيع المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ بسنته. نعم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، يعني يا محمد، ما نزل إليهم. ولكن عندما يريد أن يستنبط حكما من نص في القرآن لابد أن يرجع إلى السنة، ماذا تقول السنة في هذا النص كي يفهمه، ماذا تقول السنة في معنى هذا النص، في بيان المراد من هذا النص. فلا يجوز، وإن قلنا إن السنة تأتي في الدرجة الثانية، أن يغمض عينيه عن السنة ويقول خلص القرآن هي الدرجة الأولى وأنا ما بلتفت للسنة. هذا يعني نوع من التحايل على الحقيقة. صحيح أن السنة تأتي من حيث الاعتبار في الدرجة الثانية لأن القرآن أمرنا باتباع السنة، لكن ننفذ، يجب أن ننفذ ما قاله القرآن. والقرآن يقول يجب أن نجعل من السنة بيانا للقرآن. إذن فإذا وجد الإمام أحمد نصا يدل على حكم ما في القرآن لابد أن يعود فيلتفت إلى السنة، ماذا تقول سنة رسول الله في معنى هذا النص. نعم، هذا شيء أظن أننا ذكرناه في أواخر درسنا الماضي. بعد ذلك عمل الصحابة أو فتوى الصحابة، هو فتوى الصحابة عند التدقيق يرى الإمام أحمد أنه من العمل بالنص، لأنه لا يرى أن الصحابي يفتي فتوى من عنده بدون أن تكون هذه الفتوى معتمدة إما على نص في القرآن أو على نص في السنة. إذن ففتوى الصحابي أصبح جزءا من النص، يعني أصبح داخل في مصدر النص. قال ايه طيب بس الصحابي ما نقل الفتوى من رسول الله، سئل فافتى ما قال سمعت رسول الله، كيف عم تعتبرها من النص؟ فماذا يقول الامام احمد؟ يقول طيب لعله سمعها من رسول الله او ممن سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سمع لكنه لم يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي يذكرها لنا الصحابي ولا يرفعونها إلى رسول الله، إذا كانت من أمور الدين اللي العقل ما بيتصرف فيه، حكم حكم المسند، حكم حكم المرفوع، ولو ما قال رسول الله. إذا ماذا يقول الإمام أحمد؟ صحيح ما نسبها وما أسندها إلى رسول الله، لكن لعله سمعها من رسول الله أو سمعها من زميل له من صحابي آخر سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو هنالك احتمال آخر، أن هذا الصحابي الذي أفتى بهذه الفتوى فهم هذه الفتوى على طريقته من آية في القرآن، قرأ القرآن ففهم، وهو الرجل العربي، نعم، فهم من هذا القرآن، من القرآن هذا الحكم الذي أفتى به، ولعل هذا الفهم خفي علينا. نعم، فالإمام أحمد يقول الصحابي لما عم يقول الحكم كذا يبدو يكون سمعانه من الرسول، أو بيكون استنبط هالحكم من القرآن، واضح كيف؟ من القرآن، ونحن ما وصلنا إدراكه إليه، واضح كيف؟ إذن ففتواه منسوب على كل حال إلى النص، أو تكون فتواه هذه التي سمعناها من ابن عباس قد اتفق عليها الصحابي كلهم، لكن نحن ما بلغنا ذلك، نحن سمعنا هالمسألة من فم واحد من الصحابي أو اثنين، لكن قد يكون الكل سمعوا هذه الفتوى، مو سمعوا، أخذوا هذه الفتوى واعتمدوا عليها، هذا صار إجماع، ولا يمكن أن يفعلوا ذلك إلا لأنهم تلقوا هذه الفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فهموها من القرآن. نعم، لا، نحن ذكرنا مثالا على ذلك، الإمام أحمد رأى أن الصحابة يفتون بأن الرقيق الذي ضرب عليه الرق بسبب الأسر، إذا كان الإمام قد يرى ذلك لأن العدو يأسر، نعم، الأسرى يسترق أسرانا، فربما رأى من الخير أن يعاملهم بالمثل. طيب، إذن الرق وجد في صدر الإسلام، الصحابة كانوا يفتون بأن الرقيق تقبل شهادته أمام القضاء كما تقبل شهادة الحر دون أي إخلاف، طبعا مو بس الشهادة، كل حقوق للإنسانية ينالها. طيب، لما سئل الإمام أحمد طيب من أين لك هذا؟ قال هؤلاء الصحابة الذين أفتوا بذلك لم أسمع من يخالفهم، لا أعلم أن في الصحابة من خالفوا هذا الأمر، فإذا لم يكن كذلك فمعنى هذا أن الكل أفتوا بهذا وما أجمعوا على ذلك إلا لأنهم سمعوا ذلك من رسول الله قد لم يبلغنا، أو استنبطوا ذلك من آية في كتاب الله لم نتبينها. نعم، وأنا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي الظرف الذي اقتضى وجود الرق في فترة معينة في المجتمع الإسلامي، ثم الوسيلة التي تبخر بها الرق وغاض وانتهى من المجتمع الإسلامي، ذكرت لكم ذلك، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد الشيء الذي ذكرناه. طبعا هذا إلى جانب الأحاديث التي دلت على وجوب اتباع الصحابي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك من جملة ذلك الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، نعم، من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. خلفاء الراشدين من الصحابة، وليس لي هذا الكلام مفهوم مخالف، يعني خذوا سنتي بس من الخلفاء الراشدين لا تاخذوا من غيرهم، لا، من كل أصحابي هكذا يعني الرسول. لكن نحن نقول ما في داعي لها الدليل، لأن الصحابة لا يمكن أن يجتمعوا على فتوى إلا وقد أخذوها من نص في القرآن أو أخذوها من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذن النص أولا بشطريه القرآن والسنة، ويلحق بالنص عمل الصحابة. لكن إذا اختلفوا الصحابة فالإمام أحمد يأخذ بالرأي الذي تسكن إليه نفسه، هذا منيح وهذا منيح، هذا كلام الصحابة وهذا كلام، هذا اجتهاد وهذا اجتهاده، وكلاهما استنبط هذا من النص، بس كل واحد استنبطه بطريقته الخاصة، فيجوز لك أن تتبع هذا أو ذاك. هذا هو نهج الإمام أحمد. طيب، والمصدر اللي بعده الإجماع. المعروف بالنسبة لكثير ممن كتب عن الإمام أحمد وتحدث عن حياته، كثيرون هم الذين قالوا إنه لم يكن يعتد بالإجماع، ما كان يأخذ بالإجماع، وهذا خطأ في النقل، خطأ كبير. في فرق بين أن يقول قائل لا يوجد إجماع، والإجماع ليس حجة، معاذ الله، الإمام أحمد ما قال هذا، وبين أن يقول من الصعوبة بمكان أن نعثر على حكم يستند إلى الإجماع. هذا هو الذي ذكره الإمام أحمد. يعني لو سئل الإمام أحمد هل الإجماع إذا عرفناه وتبين لنا مصدر من مصادر الشريعة، قلوا نعم. طيب، إذا سألنا طيب اذكر لنا طائفة من الأمثلة لأحكام تستند إلى دليل الإجماع، بلك صعب، عسير جدا. لماذا؟ لأنك عندما تستقرئ العلماء في عصر الإمام أحمد ممكن أن تجد أن كل الذين رأيتهم أو سمعت منهم متفقون على شيء، لكن ما أدراك أن هنالك علماء آخرين في بلاد أخرى. أنت ما مسحت المجتمعات الإسلامية كلها، وفي عصر الإمام أحمد كان المجتمع الإسلامي اتسع اتساعا كبيرا. فيقول علماء المنطق عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. شو يعني؟ يعني عدم رؤيتك لشيء ما لا يدل على عدم وجوده بحد ذاته. كلام سليم هذا. دورت ودورت دورت على شيء ما في هذه البلدة ما شفته، لا يجوز لك أن تقول لا يوجد هذا الأمر في دمشق، قل لم أره، كلام سليم. لكن أن تقول لا يوجد، لا، نعم، لأنك ربما حاولت لم تعثر على ما هو موجود في جهة ما. نعم، ففرق كبير بين أن تقول لم أعثر على هذا الشيء وبين أن تقول لا يوجد هذا الشيء. كلمة لا يوجد هذا الشيء كلمة كبيرة. لذلك كان الإمام أحمد، هذا ورع منه، عندما ينقل حكما من الأحكام عن الصحابة أو عن التابعين يقول لا أعلم مخالفا لهذا الحكم، ما بيقول أجمع العلماء على هذا، بيذكر الحكم ويقول ولا أعلم سمعت مخالفا لهذا الحكم. في فرق كتير بين لا أعلم مخالفا وبين قولنا لا يوجد مخالف. كلمة لا يوجد مخالف هي صعبة. نعم. فهذا ما يعنيه الإمام أحمد. لذلك بعض الناس قالوا وبين علي والله ينكر الحجية الإجماع. لا، هو لا ينكرها إذا وجدت. وهنالك بعض الأمثلة نقل فيها الإجماع، هذا يدل على ما نقول. هو يقول الأمور البديهية يعني حرمة الخمرة ثابتة بالإجماع، حرمة الربا ثابتة بالإجماع، وجوب الصوم الصلاة كل ذلك ثابت بالإجماع. المبدأ إجماع فيه عليها نصوص، النص موجود. لكن إذا قلت في إجماع ارتفع دليل النص إلى القطع الذي لا يمكن أن يخصصه أو يقيده أو يلغيه أحد. يعني الإجماع يرفع مستوى دلالة النص إلى إيش؟ إلى القطع. نعم. كذلك هنالك أشياء، مثلا سئل عن ما لو أن إنسانا علم حيوانا من الحيوانات الجارحة غير الكلب، هل يجوز لنا أن نقيسه على الكلب يعني في الصيد؟ فقال لا يجوز، ونقل في ذلك الإجماع. نعم. لأن الآية القرآنية قصت الكلب، واضح كيف. كذلك الباري سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ذكر المحصنات، فالإمام أحمد نقل الإجماع على أن المحصنين يقاسون على المحصنات، هي نقل الإجماع. ليش؟ لأنه واضح جدا الآية القرآنية. نعم. ذكر المحصنات، شو المحصنات؟ يعني النساء المعروفات بالاستقامة، متى ما وعده لم تقع في محرم فيما نعلم إذن هي نصفها بأنها محصنة، نصفها بأنها حصان، واضح كيف. فإجا واحد اتهمها بنقيض ذلك بفاحشة وما جاب كمالة 4 شهود، يعاقب هذا الإنسان بأن يجلد 80 جلدة. القرآن ذكر هذا بالنسبة لمن يتهم امرأة محصنة، لكن سكت عن من يتهم رجلا محصنا. الإمام أحمد الرجل المحصن يقاس على المحصن، نفس الشيء. ونقل في ذلك الإجماع. إذن الإمام أحمد يأخذ بالإجماع. لكن هنا سؤال، ربما كان فينا من يسأل، طيب فعلا وليش القرآن نص على المحصنات وحذر من اتهامهن ولم يذكر بالمقابل المحصنين؟ اي نعم، وحذر من اتهامهم. الجواب أن المحصن إذا اتهم ما أسرع ما يجد سبيلا للانفلات من العذاب، وما أسرع ما يجد سبيلا للدفاع عن نفسه، سهل. لكن المرأة إذا اتهمت الأمر صعب جدا، واضح كيف، صعب جدا. الباري عز وجل حكيم وعليم، عليم يعلم الغيرة موجودة عند الرجال. فلو أن فتاة اتهمت لها أبوان ولها إخوة ولا اتهمت بالفاحشة، في كثير من الأحيان لا ينتظر للأب ولا الأخ ولا إذا كانت مزوجة للزوج، لا ينتظر التحقيق، ورأسا ينزل البلاء الواصب بهذه المرأة بسبب رواج هذه التهمة في المجتمع. في حين أن الرجل لو اتهم بهذا ممكن أن يقوم ويدرأ عن نفسه الخطر بالقتل، ما بيستبجي واحد يتهم قدام منه بهذا الشكل إطلاقا. نعم. فبيدافع عن حاله. لكن هل تملك المرأة هذا؟ لبين ما تدافع عن حالها زوجها بيقتلها، أخوها ممكن يعمل، وحصل هذا. نعم. فربي عز وجل حكيم، نص على النساء. المرأة ما دام لم يثبت في حقها ارتكابها الفاحشة بيقين إذن هي حصان، ولا يجوز لأحد أن يمد لسانه بقالة السوء عنها ويهدد ذلك. فهذا هو السبب. لكن الحقيقة الحكم واحد، بس التركيز على المرأة لهذا السبب الذي قلناه. وهذا أيها الإخوة يدل على أن القرآن سمى بالمرأة سموا خاصا، تساوي معروف، لكن اهتم بالمرأة أكثر. وهذا على العكس مما يقوله الكاذبون والمفتئتون والحاقدون والمنحطون عندما يتهمون الإسلام بأنه أهمل المرأة وأهمل حقوق المرأة وجعل من المجتمع الإنساني الإسلامي مجتمع جواري، يعني جعل النساء كلهن على مستوى الرقيقات. معاذ الله، يعني الإنسان ممكن يغلط باللون المختلط، يعني زهر على أحمر، أصفر على مثلا بيج، يقولوا ممكن. أما واحد يقول عن الأبيض الناصع أسود قاتل، ما نوجد هذا إلا إذا كان أعمى، إلا إذا كان مصابا بعمل الألوان. نعم، موجود هذا، وهو طبعا عملاء موظفون مأجورون، هذا الشيء موجود. نعم، وأكبر شاهد على هذا مجتمعاتنا الإسلامية، على الرغم من أن الإسلام غير مطبق كما ينبغي بمجتمعاتنا الإسلامية. نعم، والمجتمعات الغربية، هل تجد امرأة تجاوزت الكهولة إلى الشيخوخة وهي تعيش ضمن هالة من التقديس والاحترام في الغرب، كالمرأة المسنة التي تعيش ضمن هالة من التقديس والاحترام في أسرتها؟ بتحدى أن واحد يروح على الغرب أي بلد يجد امرأة في 60 أو 70 من عمرها وهي تعيش ضمن هالة من التقديس من أبيها، والأب يكون رايح حتى لو كان موجود، من أولادها، من إخوتها، من أولاد عمومتها، من بناتها، من أتحدى تكون قاعدة مرمية بجهة كانت يعني فيها شيء من يعني موجبات الحياة والعيش الرغيد، تكون عندها شوية مصاري، فبتسكن في بيت مستقل لها. نعم، وبيتها من جوا في 3-4-5 رتاجات مشان حتى ما حدا يفوت عليها بالليل يسرقها، وعندها لبكرة بتطلع معها كلبها الصغير ما في غيره، بتروح على السوق تشتري لهيك شوية أكل، وبترجع بالطريق بتقعد بتستريح بجنينة من الجناين، وبعدين بترجع لبيتها وبتسكنها لحالها. وإذا منيت بمرض نتيجة أما بتروح على مستشفى وبتستأجر ممرضين لها، تستأجر، أو تذهب إلى دار المسنين، نعم، لتجد هنالك من يرعاها. هذا هو الواقع الغريب. الإنسان تعمى عيناه عن رؤية الحق، كيف هذا؟ أي واحد منكم إذا رأى الغرب يشوف، أنا عم بوصف واقع، بينما نحن المرأة المسنة عندنا لا يقطع دونها بأمر، هي ولية البيت كله، كل شيء يتم بإشرافها، أليس كذلك؟ وبنجي نحن بنمد لساننا، نعم، أطول من لسان الحي الرقطاء، نقول الإسلام جعل المجتمع يعيش حياة الجواري، المرأة جواري، جواري تخنقك، جواري، أنا جواري، وين الجواري؟ الجواري مو هون، الجواري عند الغربيين الذين يمارسون القرصنة. آخر إحصاء 30 مليون فتاة، نعم، خدعنا عن طريق وعود كاذبة بوظائف عارضات أزياء ممثلات كذا إلى آخره، فصدقنا استدرجنا وسرعان ما أخذت منهن هويات جوازات السفر وغيرت أسماؤهن وانتهت علاقتهن ببلادهن، هي من أخذنا من آسيا من أوروبا الشرقية ومن أمريكا اللاتينية 30 مليون، وزاد العدد بعد ذلك لا أدري إلى كم، ما عاد في خلاص. هذول يا ريت كانوا رقيقات كالرقيقات التي كنا في صدر الإسلام في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، المستوى الباسق الذي كانت تتمتع به الرقيق لا يقل أبدا عن الحرائب، بل كم من حرة كانت تتمنى لو كانت تتبوى مركز تلك الرقيقات. أما هدول، وكم من فتاة انتحرت وعدوها أنه بوظائف وكذا إلى آخره، طلعتك وإذا بي ما عاد لها اسم، ما عاد لها هوية، ما عاد لها شخصية، لك وإذا بها تباع في سوق النخاسة لممارسة الجنس بحساب شركات معينة. نعم. ثم يأتي من يتهم مجتمعنا بأنه مجتمع جواري، يعني النساء جواري والمجتمع إنما يعيش على يعني أساس الذكورية فقط، أما المساكين النساء ملكوعين، مال لا وظيفة، مال لا مكان، وإلى آخره. من هو هذا المجنون الذي يصدق هذا الكلام؟ طيب، إذن الإمام أحمد كان لا ينكر الإجماع، ولكنه كان يقول الإجماع عسير، لازم الإنسان يكون يعني حريص، فإذا لم يتأكد تماما فليقل لا أعلم لهذا الحكم مخالفا، بيكون يعني كان دقيق في التعبير. أما الإجماع إذا وجد وتأكد منه، هذا مثال لما نقول. طيب، ما هو المصدر الذي يلي قياس؟ الإمام أحمد يقول القياس لا أخذه إلا عند الضرورة، النص أولا، نص القرآن، نص السنة، فتوى الصحابة. نعم، إذا لم أجد من حولي لا نصا في القرآن ولا نصا في السنة ولا فتوى أو فتاوى للصحابة، فعند ذلك يأتي دور القياس. والقياس قياس معروف بس بنعرفه، هو أن تجد مسألة لا نص على حكمها، ما شفت نص على حكمها لا بالقرآن ولا بالسنة، لكن هي تشبه مسألة أخرى في نص على حكمها بالقرآن أو السنة. تشبه من أي ناحية؟ تشبه بالعلة التي من أجلها حرم ذلك الشيء المنصوص عليه في القرآن والسنة. تطلع بطلع يعني أنت المسألة ما شفت لها نص، بتدور الدنيا لشوف، بركي أنا بالقرآن والسنة بشوف مسألة مثل حكايتها، شاف مثل حكايتها، شاف أنه الشارع حرمها لعلة موجودة هون، واضح كيف؟ إذن يقيس هذا الموضوع الذي لا نص عليه على الموضوع الذي يوجد عليه نص، هذا اسمه قياس. مثلا بعض الأشربة الموجودة في هذا العصر، القرآن نص على الخمرة والخمرة معروفة، ما يؤخذ من العنب، ما يعتصر من العنب، تخمر يصير اسمه خمرة. طيب بيرة، أي ما مو مأخوذ من العنب، مأخوذ من الشعير، وما كان موجود بهذاك الوقت، وما ليس على حكم البيرة نص. طلعنا وجدنا أن الخمرة حرمت لأنها تسكر، لك هي كما مثلها والله، هي كمان بتسكر، وجود نسبة الإسكار أقل أكثر. إذن لك ما دام عم تسكر، إذن صار في جامع مشترك بين ما نص عليه القرآن وما لم ينص، وهو شو؟ الإسكار. خلاص، من قيسها على هذا شيء القرآن أمر به كلمة فاعتبروا يا أولي الأبصار. شو يعني فاعتبروا؟ يعني فقيسوا يا أولي الأبصار ما لم أذكر لكم على ما قد ذكرته لكم إذا وجدتم يعني الصلة بينهما قائمة. فالإمام أحمد يرى أن دور القياس يأتي بعد النص وبعد عمل فتاوى الصحابة. طيب ما في مجال للقياس كذلك. هنا يعتمد الإمام أحمد على مصادر فرعية، من ذلك الاستصحاب، من ذلك الزرائع، سد الزرائع، من ذلك المصالح المرسلة. هنا طيب الاستصحاب، لما نتكلم عن ما الاستصحاب، الاستصحاب يعني بكل بساطة شو معناته؟ ما ثبت في الزمن الماضي نحكم بأنه ثابت في الزمن الحاضر وفي المستقبل، ما لم يأتي ما ينهي وجوده. كل ما ثبت في الماضي مفروض أن ثبوته يكون مستمرا، يعني نجعل الحاضر مصاحبا للماضي، نستصحبه إلى يومنا هذا وإلى المستقبل. هذه القاعدة في قاعدة تانية بترجمها تماما، بتقول اليقين لا يزول بالشك. هي بترجمها، هي واحدة، اليقين لا يزول بالشك. هلا نحن نعرف أن ربي سبحانه وتعالى خلق الأرض طهورا، الأرض لما كانت لما خلقها شو هي؟ طهرة، ما تنجست. طيب إذا لم تتيقن أن هذه البقعة قد أصابها ما نجسها، فشو بنقول؟ نستصحب الحكم السابق، كانت طهرة لهلا طهرة، ولا بكرة بدها تم طهرة. وبتعبر عن هالكلام بهذه القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك. نحن تيقنا أن هذه الأرض طهرة، وبعدين شكينا، لك في حيوانات عم تمر من هون، في كذا في كذا. الشك لا يقوى على نسخ اليقين، بتم اليقين أقوى. مثلا هذا الماء موجود هنا، وغبنا عن هذا الماء ورجعنا موجود بتنكة، موجود بوعاء، في الاحتمال أنه تجي كلاب، تجي حيوانات، ممكن يقع فيه نجس، الاحتمالات واردة تجعلنا نشك، لكن كنا قبل الشك متيقنين أن هذا الماء طاهر، يظل هذا الماء طاهرا ولا يجوز لنا أن نحكم بنجاسته بناء على الشك في ذلك. نعم. طيب شيء من الأصل محظور، يعني الباري عز وجل حرمه من الأصل، يبقى حكم التحريم مستمرا إلى أن تجد بيقين أن سبب الحرمة قد زال. يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان، لحتى تتيقن أن هنالك موجب لارتفاع هذا المحرم. طيب الواجب الماضي بتم واجب وهكذا. فهذا معنى الاستصحاب، أو معنى قولنا اليقين لا يزول بالشك. أنت توضيت وطلعت من البيت وجيت على المسجد، بعدين يعني صار نابك الشك، يا ترى أنا من بعد ما توضيت نقضت وضوئي، غيرت وضوئي شيء، ما استطعت أن تصل إلى يقين، شو بنقول؟ أنت متوضي، لأن وضوءك متيقن أنت فيه، لكن شكيت في إيش؟ بالنقض، إذن أنت متوضي. طيب تعال نحكي العكس، خرجت من البيت من بعد أن دخلت الحمام ونقضت الوضوء، وجيت بعدين قلت إيه؟ بعد ما أنا قد وضيت، توضيت ولا ما توضيت؟ والله بيجوز توضيت، لا ما توضيت، صار في عندك، ماذا نقول؟ أنت غير متوضي، لأنه عدم الوضوء يقين، قاعدة قاعدة. فمن هذه القاعدة تتفرع أحكام كثيرة جدا ودليلك عليها ما هو؟ دليلك عليها الاستصحاب أو قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذا من المبادئ التي يقف عندها الإمام أحمد ويأخذ بها. هذا يقودنا إلى شيء أيها الإخوة، مذهب الإمام أحمد مشهور بين الناس أنه شديد، والناس العوام بيقول فلان حنبلي بيقصدوا أنه يعني متشدد كتير، في حين أن الإمام أحمد ربما يحتاط في العبادات والطهارات، لكن في المعاملات مذهب الإمام أحمد من أيسر المذاهب، لأنه يأخذ بالمصالح المرسلة ويأخذ بالذرائع ويأخذ بالاستصحاب. نعم، فيما يتعلق بالعبادات، نعم مثلا بالتطهير، مثلا نجاسة الغسالة، الغسالة لما بتغسل واعة وبتقطر من هذه الواعة الماء اللي عم تغسله فيه، عند الجمهور إذا الغسالة صارت نقية نظيفة تماما ما زاد وزنها بسبب هذه النجاسة، الغسالة شو صار حكمها؟ طاهرة. الإمام أحمد يقول لا بتم نجس، هي من جملة الأمور. نعم، يرى أن المضمضة والاستنشاق هذا الراجع عنده واجب عند الوضوء، ومن هنا لازم نحن بقى خروجا عن الخلاف، الإنسان أثناء الوضوء يتمضمض. في أمور الطهارة والعبادة قد يشتد، لكن في المعاملات بيع شراء الرهون المعاملات المختلفة المالية وغير المالية مذهب الإمام أحمد بن حنبل من أيسر المذاهب المعروفة. نعم. طيب الاستصحاب ما في مجال نأخذ، ما شفنا المصدر الثاني هو الذرائع، سد الذرائع، والذرائع شرعا كما تسد تفتح أيضا، هنالك أحكام شرعية بموجبها نسد الذريعة إذا كانت ذريعة إلى محرم، أو بموجبها نفتح الذريعة إذا كانت ذريعة إلى مشروع. هذا الكلام بده شرح، وبده شرح إن شاء الله في الدرس القادم نشرحه. قبل أن ننهي درسنا يعني بريد أن يقول شيء، لأن احنا عم نتحدث بأمور علمية، بجوز عم نلاحظ أنه لما عم نحكي قضايا وعظية بسيطة، هذه أمور علمية، لكننا أحوج إليها من حاجتنا إلى، فما نجي نتضايق نقول شو بدنا لا، هذه مهمة جدا. هلأ في ناس بيخدعوا وبيغشوا وبيتلاعبوا بأحكام الله بواسطة هذه الأمور، في ناس كتير نعم يفتئتون على تاريخ الشريعة الإسلامية، بنتقصوا المذاهب، بنتقصوا أئمة المذاهب، تعرفوهم يمكن. طيب كيف السبيل إلى أن نعلم أنهم دجالون دجاجلة؟ أنه نعلم ندرس، ولذلك اخترنا دراسة تاريخ التشريع الإسلامي، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد أن جمعتنا على ما يرضيك، اللهم اجعلنا من المتفقهين بدينك يا رب العالمين، المتمسكين بشرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، أكرمتنا بالاستضافة إلى بيتك يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك اللهم أن تتمم فضلك علينا، فلا تصرفنا إلا بهدايا تكرمنا بها تليق بكرمك تليق بإحسانك وجودك يا رب العالمين. حاشاك أن تصرفنا دون أن تكرمنا، حاشاك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، أكرم عبادك. هؤلاء الذين وفدوا إلى بيتك، أكرم عبادك هؤلاء الذين بسطوا أكفهم إلى سماء رحمتك. نحن فقراءك يا ذا الجلال والإكرام، فقراءك ببابك، مساكينك ببابك، نحن عبادك الشعث الغبر البائسون المساكين الذين لا يتأتى منهم شيء. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نسألك بذل عبوديتنا لك، نسألك بالتجائنا إليك، نسألك بتفويضنا أمورنا كلها إليك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأنك الله الرحمن الرحيم، نسألك اللهم بأنك الله الكريم الذي تكرم ضيوفه تكرم عباده، أكرمنا يا ذا الجلال باستجابتك لدعائنا وتحقيقك لرجائنا. يا رب يا رب، أعطي كل واحد منا الساعة سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. من علينا بصفاء المعرفة، من علينا بنعمة الإخلاص لوجهك الكريم. طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، طهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. اجعل يا ربي هذه البلدة المباركة التي أقمتنا فيها آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طهرها يا ربي، طهرها يا ربي من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك في هذه البلدة خاصة وسائر بلاد الإسلام يا رب العالمين. يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، اهد عبادك التائهين، خذ بنواصي قادة المسلمين في سائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا رب العالمين. أوزعهم أن يشكروا نعمك شكرا يرضيك يا رب العالمين، أوزعهم أن يلتزموا بالنهج الذي أمرتهم أن يلتزموا به يا الله يا الله. اللهم اهدهم واهدنا في من هديت، اجمعنا واجياهم على ما يرضيك يا الرحمن الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بمسكنة عبادك المساكين الملتصقين بأعتابك، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بدموع الباكين على أعتاب كرمك وجودك. نسألك اللهم بأنك الله الرحمن الرحيم، نسألك بأنك الله الذي يستجيب دعاء عباده القائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، نسألك اللهم بذلك كله إلا استجبت دعاءنا، إلا حققت رجاءنا يا رب العالمين. لا تخيبنا في آمالنا، نحن واثقون بأنك ستستجيب وإن لم نكن أهلا لذلك، واثقون بأنك ستحقق فضلك العظيم لنا وإن لم نكن أهلا لذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أننا لم نتلقى أي بلاء إلا بذنب ارتكبناه، نعلم ذلك ونعلم أننا ارتكبنا ذنوبا كثيرة، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصفح عنا وأن لا تأخذنا بجريرة أفعالنا ولا بجريرة خيرنا يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب، ارفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا بالرزق الوفير النمير النازل من السماء، أكرمنا يا ذا الجلال والإكرام بالرزق الصاعد من الأرض يا رب العالمين. يا رب لا تهلكنا ولا تهلك البهائم ولا تهلك الأطفال بجريرة أفعالنا وأفعال غيرنا. والله يا رب نحن نحن معترفون، بل إننا نتوقع هذا الذي نراه لأننا أسأنا. نعم، لكنك الله الرحمن الرحيم، لكنك الله الغفور، وها نحن نسألك الصفح، ها نحن نسألك الصفح لنا ولإخواننا جميعا. فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل، واهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.